إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا يزال الحديث موصولا في بيان ما يسر الله ما ييسره الله سبحانه وتعالى ويفتح به علينا مما وعد به جل وعلا أنه أسباب نصر لعباده، سبل النصر وطرقه وأسبابه ليست من الأمور الموكولة إلى اجتهاد البشر، ولا من المسائل التي فيها مجال للنظر بالعقل المجرد، بل هي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم جعله الله مبلغًا عنه ومبيناً عنه، وبهذا يعلم أن من سلك سبيلًا يؤمل فيه الوصول إلى النصر وليس عنده بيان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سالك مسالك الجاهلية مجانبا سبيل المؤمنين الراشدين، متبعا سبيل الغاوين الضالين. وقد تبين لنا أيها المسلمون في الحديث الماضي أن الحق جل وعلا وعد أهل الإيمان والصلاح وعودا وقيدها بعبادته، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد جاء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ببيان ما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا سلكه المسلمون نالوا النصر على الأعداء وحققوا في الأرض ما استخلفهم الله فيها من أجله. ومن هذه الأسباب والسبل والطرق التي إذا سلكها المسلمون نالوا ما وعدهم الله به من النصر الدعاء. قال جل ذكره: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألا تلحظ أيها المسلم أن هذه الآية تضمنت أمرين؟ أولهما أمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوكم يا أهل الإيمان إلى أن تسألوا ربكم وأن تتضرعوا إليه خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، خوفا ورجاء. وقال ربكم ادعون. وثاني الأمرين الاستجابة. وعدكم إن دعوتم مخلصين له الدين بالاستجابة، والله لا يخلف وعده لأنه لا يخلف الميعاد. أوجب على نفسه جل في علاه أن يوفي عباده ما وعده به. وثمة أمر ثالث هو وعيد من استكبر عن الدعاء وظنه شيئا عاديا وأنه يتحقق له ما كان يسعى إليه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها المسلمون، وبمعنى هذه الآية الكريمة، كثير من آل التنزيل الكريم، ومنها قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المسلمون، ما من بصير حاذق كيس فطن إلا وهو يدرك ما تضمنته هذه الآية ومما تضمنته. أولا، إخبار الحق جل ثناؤه عن قربه من داعيه الذي يدعوه مخلصا راغبا راهبا، كما جاء مقيدا في بعض الآيات والأحاديث. وثانيا، أمره سبحانه وتعالى عبادة أن يستجيبوا له. وهذه الاستجابة لا تكون استجابة لله على الوجه الصحيح. أيها المسلمون، حتى يتحقق فيها ثلاثة أمور: أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله. فمن اجتمعت هذه الثلاثة الأمور في عبد من عباد الله ذكر أو أنثى مخلصا لله فيها إلا كان منقادا حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث وعد من الله لأهل الدعاء والإيمان والإجابة بأن يلهمهم الله الرشد في أمره، فيعلمون ما يتقون لعلهم يرشدون. فاستجيبوا لله أيها المسلمون، فإنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح لكم إلا بتحقيق فعل ما أمر الله به ورسوله تقربا إلى الله، وتحقيق اجتناب ما نهى الله عنه ورسوله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن مجرد الفعل والترك يستوفيه المؤمن وغيره، لكن المؤمن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، رجاء وخوفا، استعدادا للقاء ربه يوم القيامة وهو راض عنه. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما من مسلم جمع الله له بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والرجاء إلا وهو مداوم للدعاء، مداوم لله على السؤال من خيري الدنيا والآخرة. والذي يجب أن يعلمه المسلم أن الدعاء عبادة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولعل المعنى والله أعلم أن الدعاء هو أعظم العبادة القولية والقلبية. وهذا يستدعي منك أيها المسلم أن تعلم أن الدعاء مقيد بقيود ومشروط، والإجابة مشروطة بشروط. فكما أنك عازم على دعاء ربك تضرعا وخيفا، رغبة ورهبة، خوفا ورجاء، فإنه يجب عليك أن تعي هذه القيود التي قيد الشارع بها إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعا. وهذه الشروط جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه يجب عليك أيها المسلم إذا دعوت ربك أن تخلو دعوتك مما فيه إثم أو قطيعة رحم. فمن الدعاء بالإثم قولك في إنسان اللهم اجره بفاحشة أهله، هذا إثم عظيم، فما ذنب أهله. ومن قطيعة الرحم قولك وأنت غاضب على قريب لك اللهم لا تجمع لي بيني وبينه أبدا، وباعد بيني وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه قطيعة، أنت تسأل الله قطيعة هذا الإنسان الحياة كلها. ومنها طيب المكسب من مطعم ومشرب وملبس ومركب. قال صلى الله عليه وسلم رب رجل أشعث أكبر مما يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام، فأنى يستجاب له. ومنها ألا يعجل المسلم، وليعلم أن الله مجيب دعوة بإحدى ثلاث: إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو يعجل له ما دعا به، أو يدخر له ذلك في الآخرة. ما لم قال صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يدعو فيقول قد دعوتم فما أرى مستجاب لي، فعند ذلك يستأذن ويدعو الدعاء. أيها المسلم، ألب على ربك في الدعاء قياد الجلال والإكرام، وادعه ليلا ونهارا ولا تستعجل، واعلم أولا أن الله لن يردك خائبا ما دمت مخلصا متابعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن في تأخير الإجابة التي تستعجلها حكمة لله عز وجل، وقد عرفت بالإشارة إلى ما صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربك معطيك واحدة من ثلاث، فادعوا الله أيها المسلمون ودعوا الأمر له، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب سميع بصير أقرب إلى الداعي من عنق راحلته، كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا بارك لنا فيما رزقتنا من الأهل والأولاد من الأهل والمال والذرية، وزدنا بركات من عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا يزال الحديث موصولا في بيان ما يسر الله ما ييسره الله سبحانه وتعالى ويفتح به علينا مما وعد به جل وعلا أنه أسباب نصر لعباده، سبل النصر وطرقه وأسبابه ليست من الأمور الموكولة إلى اجتهاد البشر ولا من المسائل التي فيها مجال للنظر بالعقل المجرد، بل هي إلى الله، بل هي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم جعله الله مبلغًا عنه ومبينًا عنه، وبهذا يعلم أن من سلك سبيلًا يؤمل فيه الوصول إلى النصر وليس عنده بيان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سالك مسالك الجاهلية مجانبا سبيل المؤمنين الراشدين، متبعا سبيل الغاوين الضالين. وقد تبين لنا أيها المسلمون في الحديث الماضي أن الحق جل وعلا وعد أهل الإيمان والصلاح وعودا، وقيدها بعبادته: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد جاء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ببيان ما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا سلكه المسلمون نالوا النصر على الأعداء وحققوا في الأرض ما استخلفهم الله فيها من أجله. ومن هذه الأسباب والسبل والطرق التي سلكها المسلمون نالوا ما وعدهم الله به من النصر الدعاء. قال جل ذكره: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألا تلحظ أيها المسلم أن هذه الآية تضمنت أمرين: أولهما أمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوكم يا أهل الإيمان إلى أن تسألوا ربكم وأن تتضرعوا إليه خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، خوفا ورجاء. وقال ربكم ادعوني. وثاني الأمرين الاستجابة. وعدكم إن دعوتموا مخلصين له الدين بالاستجابة، والله لا يخلف وعده لأنه لا يخلف الميعاد. أوجب على نفسه جل في علاه أن يوفي عباده ما وعده به. وثمة أمر ثالث هو وعيد من استكبر عن الدعاء وظنه شيئا عاديا وأنه يتحقق له ما كان يسعى إليه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها المسلمون، وفي معنى هذه الآية الكريمة كثير من آية التنزيل الكريم، ومنها قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المسلمون، ما من بصير حاذق كيس فطن إلا وهو يدرك ما تضمنته هذه الآية، ومما تضمنته أولا إخبار الحق جل ثناؤه عن قربه من داعيه الذي يدعوه مخلصا راغبا راغبا، كما جاء مقيدا في بعض الآيات والأحاديث. وثانيا أمره سبحانه وتعالى عباده أن يستجيبوا له، وهذه الاستجابة لا تكون استجابة لله على الوجه الصحيح. أيها المسلمون، حتى يتحقق فيها ثلاثة أمور: أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله. فما اجتمعت هذه الثلاثة أمور في عبد من عباد الله ذكرا أو أنثى مخلصا لله فيها إلا كان منقادا حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث وعد من الله لأهل الدعاء والإيمان والإجابة بأن يلهمهم الله الرشد في أمره، فيعلم ما يتق فيعلمون ما يتقون لعلهم يرشدون. فاستجيبوا لله أيها المسلمون، فإنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح لكم إلا بتحقيق فعل ما أمر الله به ورسوله تقربا إلى الله، وتحقيق اجتناب ما نهى الله عنه ورسوله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن مجرد الفعل والترك يستوفيه المؤمن وغيره، لكن المؤمن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، رجاء وخوفا، استعدادا للقاء ربه يوم القيامة وهو راض عنه. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما من مسلم جمع الله له بين الرهبة والرهبة وبين الخوف والرجاء إلا وهو مداوم للدعاء، مداوم لله على السؤال من خيري الدنيا والآخرة. والذي يجب أن يعلمه المسلم أن الدعاء عبادة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولعل المعنى والله أعلم أن الدعاء هو أعظم العبادة القولية والقلبية. وهذا يستدعي منك أيها المسلم أن تعلم أن الدعاء مقيد بقيود ومشروط، والإجابة مشروطة بشروط. فكما أنك عازم على دعاء ربك تضرعا وخيفا، رغبة ورهبة، خوفا ورجاء، فإنه يجب عليك أن تعي هذه القيود التي قيد الشارع بها إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعا. وهذه الشروط جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه يجب عليك أيها المسلم إذا دعوت ربك أن تخلو دعوتك مما فيه إثم أو قطيعة رحم. فمن الدعاء بالإثم قولك في إنسان اللهم اجعله لفاحشة أهله، هذا إثم عظيم، فما ذنب أهله. ومن قطيعة الرحم قولك وأنت غاضب على قريب لك اللهم لا تجمع لي بيني وبينه أبدا، وباعد بيني وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه قطيعة، أنت تسأل الله قطيعة هذا الإنسان الحياة كلها. ومنها طيب المكسب من مطعم ومشرب وملبس ومركب. قال صلى الله عليه وسلم رب رجل أشعث أكبر مما يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام، فأنى يستجاب له. ومنها ألا يعجل المسلم، وليعلم أن الله مجيب دعوته بإحدى ثلاث: إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو يعجل له ما دعاه، أو يدخر له ذلك في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يدعو فيقول قد دعوتم فما أرى مستجاب لي، فعند ذلك يستحسن ويدع الدعاء. أيها المسلم ألب على ربك بالدعاء قياد الجلال والإكرام، وادعه ليلا ونهارا ولا تستعجل، واعلم أولا أن الله لن يردك خائبا ما دمت مخلصا متابعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن في تكثير الإجابة التي تستعجلها حكمة لله عز وجل. وقد عرفت بالإشارة إلى ما صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربك معطيك واحدة من ثلاث، فادعوا الله أيها المسلمون ودعوا الأمر له، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب سميع بصير أقرب إلى الداعي من عنق راحلته، كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا بارك لنا فيما رزقتنا من الأهل والأولاد من الأهل والمال والذرية، وزدنا بركات من عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.